السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في التجري، وجه عنونة هذا المبحث بعد مبحث القاطعة والمناسبة التي على أساسها عنون علماء الأصول مبحث التجري بعد مبحث القاطعة، وجه المناسبة هو أنه بعد أن ثبت في البحث السابق أن القطع حجة، بمعنى أن المولى يستطيع أن يحتج على العبد إذا قطع المكلف بالحكم الشرعي، هذا تقدم فيما سبق. هنا طرح هذا التساؤل، وهو أن المولى إنما يحق له أن يحتج على العبد بالقاطع سواء كان مطابقا للواقع أو مخالفا له أو لا، إنما يكون الاحتجاج بالقاطع على المكلف إذا كان قطعه ماذا؟ مطابقا للواقع. أي منهما؟ إذا قلنا بأن القطع بالحكم إنما يستطيع أن يحتج المولى به على العبد فيما إذا كان القطع مطابقا للواقع، هذا معناه أن أحكام القطع غير المطابق بعد يمكن أن تجري أو لا تجري؟ لا تجري. أما إذا قلنا أنه لا أعم من أن يكون مطابقا أو غير مطابق، فأحكام القطع المطابق تجري بالنسبة إلى ماذا؟ إلى غير المطابق. وبعبارة أخرى، لا إشكال أن للقطع مجموعة من الآثار، وجوب المتابعة، وهذا مما لا ريب فيه. فإذا خالف المكلف القاطعة فإنه يقبح، العقل يقبح فعله أو لا يقبح؟ ها؟ إذا قطع المكلف بحكم للمولى وخالف ذلك القاطعة، فهل يقبح العقل فعله ومخالفته أو لا يقبح؟ نعم، يقول هذا قبيح، ويرتب عليه استحقاق العقوبة أو لا يرتب؟ نعم يرتب. فهل أنه إذا لم يكن القطع مطابقا للواقع أيضا قبيح ويستحق العقوبة أو ليس كذلك؟ وعلى هذا الأساس عنون في كلمات الأعلام أن المخالفة الاعتقادية هل هي كالمخالفة الواقعية أو ليست كذلك؟ لأن الإنسان إذا قطع بأن هذا المائع خمر وشربه مع قطعه بأنه ماذا؟ خمر، ولم يكن في الواقع هذا المائع إلا ماء، فهل يترتب على مخالفته الاعتقادية ما يترتب على مخالفته الواقعية أو لا يترتب؟ من الواضح هناك مناسبة إذن بين بحث القاطع وبين بحث ماذا؟ وبين بحث التجري، فإنه في بحث التجري نريد أن نفهم أن المخالفة الاعتقادية من حيث الآثار العقلية، هسه الآثار غير العقلية بحثها يأتي، بحثه يأتي، من حيث الآثار العقلية كالمخالفة الواقعية أم لا؟ خب، ما هي الآثار المترتبة على المخالفة الواقعية؟ أولا أنه قبيح عقلا، ثانيا أنه ماذا؟ يستحق العقوبة على هذه المخالفة. فهل أن الأمر في القطع الاعتقادي، يعني القطع غير المطابق للواقع، فهل أن الأمر كذلك أو لا؟ وهذه المخالفة الاعتقادية هي التي يصطلح عليها بالتجري. إذن ما هو التجري؟ التجري هو أن تخالف ما اعتقدت أن فيه حكما للمولى ولم يكن مطابقا، هذا الاعتقاد مطابقا للواقع. هذا المبدأ التصوري لهذا البحث، وهو بحث التجري. ولكن هنا يوجد بحث، وهو أن التجري هل هو في خصوص القطوع غير المطابقة للواقع أو الأعم من ذلك؟ يعني إذا كان عندي ظن معتبر غير مطابق للواقع، أو عندي شك منجز للحكم الشرعي وكان غير مطابق للواقع، فهل أيضا يتصور فيه التجري أو يختص بحال القطع فقط؟ المسألة وإن عنونت في ذيل بحث القاطع، ولكن بحث التجري هو ماذا؟ هو أعم من القاطع، بل القطع هو أظهر المصادير وأوضح المصادير. وإلا كل مخالفة للحجة، أي حجة كانت، قطعية كانت، ظنية كانت، احتمالية كانت، مثلا من باب المثال، قام عندك علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، وشربت ماذا؟ شربت أحدهما، وهذا التجري والفرض الذي شربته ماذا كان؟ كان ماء ولم يكن نجسا، كان ماء طاهرا ولم يكن ماء نجسا، هل هذا تجري أو ليس تجري؟ قامت عندك إمارة معتبرة على صلاة الجمعة، وجوب صلاة الجمعة، ولكنه أنت خالفت هذه الإمارة ولم تصل الجمعة، وفي الواقع الجمعة لم تكن واجبة في زمن الغيبة، فهل أنت متجري أو لست بمتجري؟ هنا وقع كلام بين الأعلام. في القطع لا إشكال أن التجري ماذا يأتي؟ إذا قطعت بحكم شرعي، يعني الحكم الواقعي، ثم بعد ذلك انكشف لك أن قطعك لم يكن مطابقا للواقع، فهنا يتصور التجري أو لا يتصور؟ نعم يتصور التجري، فيقع الحديث عنه. أما في غير القاطع من الظن المعتبر أو الاحتمال المنجز كالشبهة البدوية قبل الفحص، فإنه ارتكبها ويجوز له الارتكاب أو لا يجوز قبل الفحص؟ لا يجوز. أو شرب معلوم أو شرب أحد طرفي العلم الإجمالي، شك ولكنه شك مؤمن عنه أو غير مؤمن؟ غير مؤمن عنه. فهل يجري التجري أيضا أو لا يجري؟ الجواب يوجد اتجاهان، أو لا أقل يوجد احتمالان. الاحتمال الأول يقول لا فرق بينهما، سواء كان قطعا أو كان ظنا أو كان شكا منجز، فإنه في جميع هذه الحالات يتصور ماذا؟ التجري. في كلمات الأعلام هذا المعنى موجود، بعد الإخوة يراجعون، لا يوجد مطلب جديد. أما يوجد احتمال آخر، وهو أن يقال بأنه في القاطعة نستطيع أن نتصور التجري، لأنه ينكشف بعد ذلك خلاف القاطع وأن القطع لم يكن مطابقا للواقع. أما في غير القاطعة فلا يمكن انكشاف الخلاف، في غير القطع لا يمكن انكشاف الخلاف. لماذا؟ يقول باعتبار أنه إذا كان عند المكلف شك في الحكم الواقعي وجعل الشارع للشاك حكما معينا، فعندما يزول الشك لا ينكشف الخلاف بل يتبدل الموضوع، ومع تبدل الموضوع لا معنى لانكشاف الخلاف. هل أوضح لك هذه المسألة جيدة؟ جنابك الآن كنت حاضرا، وحكم الحضر ما هو؟ هو صلاة التمام، أن تصلي تاما. فعندما تسافر حكمك ماذا يكون؟ القاصر. هنا تبدل الحكم لو تبدل الموضوع. أولا تبدل الموضوع وبتبع ذلك تبدل ماذا؟ تبدل الحكم. لا أن الموضوع واحد وتبدل ماذا؟ الحكم. هذه النجاسة العذرة نجسة، ولكن إذا صارت رمادا حكمها يتبدل إلى الطهارة أو لا يتبدل؟ يتبدل. ولكن تمدل الحكم هنا مع حفظ الموضوع لو مع تبدل الموضوع؟ مع تبدل الموضوع. هنا نريد أن نعرف، لذهنك يمي، هنا نريد أن نعرف عندما يقوم حكم ظاهري على وجوب شيء وبعد ذلك يتبين أنه ذلك الحكم الظاهري باطل، يعني كان يعتقد بالحرمة تبين أنه لم يكن حراما، هذا هل هو من باب تبدل الموضوع أو من باب حفظ الموضوع وتبدل الحكم؟ أي منهما؟ التفتوا جيدا، إذا قلنا أن تبدل الحكم كان من باب تبدل الموضوع، إذن التجري لا معنى لأن يتصور لا معنى له في الأحكام الظاهرة، لأنه في حالة الحكم الظاهري المكلف ما هو؟ موضوع الحكم الظاهري ما هو؟ المكلف الشاك. أما بعد ذلك عندما ينكشف الخلاف يرتفع الشك أو لا يرتفع الشك؟ فيتبدل ماذا؟ الموضوع، ومع تبدل الموضوع لا يسمى انكشاف الخلاف، وإنما حكم هذا موضوع له حكم وذاك موضوع له ماذا؟ حكم آخر. إذن في الحالة الأولى كان تجريا لو كان معصية. في الحالة الأولى يعني حالة الشك في الحكم الواقعي ومخالفة ذلك الحكم الظاهري، هذا تجري أو هذه معصية؟ كان حكمك في ذلك الظرف، حكم الله في حقك هو ماذا؟ هو الوجوب، وأنت عملت أو لم تعمل، فإذا عاصي أنت مو متجري. تقول الآن انكشف أنه لم يكن واجبا، أقول الآن انكشف مع حفظ الموضوع لو مع تبدل الموضوع، فإذا تبدل الموضوع بعد لا يسمى ذلك تجريا، في ذلك الظرف أنت عاص لأن حكم الله في حقك ماذا؟ الإتيان. من هنا قد يقول قائل بأنه في الحكم الظاهري لا معنى لتصور التجري. نعم، فقط في الحكم الواقعي يمكن أن نتصور التجري، أما في الحكم الظاهري فتكليف المكلف وحكم الله في حق الشاك هو هذا، فإذا حاتان حكم الله في حقه هو هذا وخالفه فقد تجرى أو عصى. عصى مثاله الواضح، أنت جنابك في حال الشك ما هو حكم الله في حقك؟ افترض الطهارة، أنا عندما أضع يدي على هذا الماء وأشك أنه ماء أو خمر، في حال الشك الله ماذا جعل لي؟ جعل لي الطهارة، وجعل وهذا هو حكم الله في حقي، فلو خالفته أنا متجر أو عاص؟ أنا عاصي. تقول بعد ذلك انكشف ان هذا لم يكن خمرا، بل كان ماذا؟ ها؟ بل كان ماء. اقول هناك في الحالة الثانية تبدل الموضوع، ومع تبدل الموضوع فانه يكون هناك حكم اخر. اما بخلاف القاطع فانه في القاطع الموضوع واحد ولكنه ماذا؟ الحكم متعدد. يعني في حال القطع المخالف للواقع، ها؟ قطع المخالف للواقع، انت كان يجب عليك الا تشرب، قطعت بانه خمر، كان يجب عليك ماذا؟ الا تشرب، وبعد ذلك انكشف انه خمر او ليس بخمر، يعني يوجد حكم لله او لا يوجد، هذا انكشاف للخلاف، انكشاف للخلاف. اما في غير القاطع لا يتصور انكشاف للخلاف، لانه في حال الشك وظيفة المكلف هي هذه شرعا، فلو خالف فخلافه يكون تجري او معصية، يكون معصية. ما ادري قدرنا نوصل المطلب الى الاخوة ام لا. هذا هو المطلب اللي بشكل واضح طبعا جاء في الكلمات، ولكنه اوضح من اشار اليه سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتاب مباني الاستنباط، مو مصباح الاصول، مباني الاستنباط هذا جزء واحد بحسب الموجود عندي لعله، ما ادري، اللي هي تقريرات السيد ابو القاسم الكواكبي، هذه فقط مباحث القطع هنا موجودة. هناك يشير إلى هذا المعنى بنحو واضح، الإخوة اللي يريدون يراجعون فليرجعوا إلى هذا البالي. في صفحة 80 يقول: فما يؤدي الطريق، يعني طرق الإمارات الأحكام الظاهرية، فما يؤدي الطريق إلى وجوبه يكون واجبا واقعا ما دام المكلف ماذا؟ جاهلا. أصلا وظيفته يعني، فإذا كان حكم الله في حق الجاهل هو هذا، فعندما يخالف خالف حكم الله أو لم يخالف فهو معصية، هذا حكم الله. حكمه الآن هذا الإنسان هو الشرب أو عدم الشرب؟ عدم الشرب حكمه، هذا حكم شرعي، ولكنه هو ماذا؟ هو شرب ذلك، فقد خالف حكم الله الواقع. ولكن حكم الله في حق من؟ في حق الجاهل، في حق ماذا؟ الشك. أما إذا تبدل جهله إلى علم فهناك حكم آخر، من قبيل تبدل الحضر إلى سفر، هذا لا يقال انكشاف الخلاف، يقال ماذا؟ تبدل الموضوع. فلهذا في آخر المطلب يقول: فمخالفتها لا تكون مخالفة اعتقادية، وإنما هي مخالفة واقعية، وعليه فلا يمكن تحقق التجري في موردها، بل المتحقق هي المعصية بحكم الله الواقع. بعبارة أخرى، الطهارة في المشكوك أو الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، هذا حكم الله الواقعي لحكم الله الظاهري، أي منهما؟ لا، حكم الله الواقعي في حال الشك هذا حكمه، لا يوجد عندي حكم آخر، حكم الله في حقي هو هذا. نعم، قد يكون مطابقا للواقع وقد يكون ماذا؟ مخالفا للواقع، ما عندنا كلام. حكم الله في حقي في حال الجهل هو هذا ليس إلا، وأنا خالفت ماذا؟ حكم الله. فإذا أنا عاصي لو متجري، أنا عاصي. أما في حال القطع ليس كذلك، في حال القطع أنا قطعت بأن هذا خمر، هنا المولى عنده حكم بالنسبة لي، المولى مو العقل، العقل يقول اجتنب، أما المولى ماذا يقول؟ هم يوجد حكم أو لا يوجد؟ ها؟ يوجد؟ ما هو الحكم الذي يوجد؟ لا، الواقع طاهر، طاهر كل إشكال ما فيه، وأنا قطعت بأنه خمر، هذا يوجد، هذا خمر، إذا يوجد حرمة واقعية لهذا؟ لا يوجد. إذا في القاطع يمكن أن يتصور ماذا؟ انكشاف الخلاف. أما في الأحكام الظاهرية يمكن تصور انكشاف الخلاف أو لا يمكن. إذن على هذا الأساس هؤلاء ميزوا بين القاطعة وبين الأحكام الظاهرية، قالوا إذا كان قطع فالتجري يتصور، أما إذا لم يكن قاطعة بل كان حكما من الأحكام الظاهرية من الإمارات وغير الإمارات فإنه لا يتصور التجري وانكشاف الخلاف، دائما هو من تبدل ماذا؟ من تبدل الموضوع. هذا هو الاحتمال الثاني أو الاتجاه الثاني. الجواب فضل. لا 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 أبدا أبدا لا لا فرق سأقول أبدا على جميع المباني هذا الكلام لا يأتي، على مبنى واحد يأتي الآن أبين. هذا الكلام صحيح إذا قبلنا أن الحكم الظاهري الموضوع للمكلف في حال الشك له مصالح ومفاسد في متعلقاته مستقلا عن مصالح ومفاسد الأحكام الواقعية. إذا قبلنا هذا المعنى نعم الحكم الظاهري الآن له مصلحة وأنت خالفت ماذا؟ هذا الحكم الظاهري، فأنت عاصل ومتجرد، أنت عاصل. أما إذا لم نقبل هذا المبنى بأي نحو من أنحاء عدم القبول وقلنا أن الحكم الظاهري إما لا مبادئ له في متعلقه كما هو مبنى المرزا أو سيد الخوي وغير ذلك، وإما له مبادئ ولكن لحفظ ماذا؟ مبادئ الأحكام الواقعية، إذن الحكم الظاهري بما هو حكم ظاهري ليس له مصالح ومفاسد حتى يكون له إطاعة وعصيان في بإزائه، بإزاء الإطاعة والعصيان للأحكام ماذا؟ الواقعية. لو كان عندنا نحوان من الأحكام وكلاهما مستقل في المصالح والمفاسد، ها عند ذلك في حال الشك عندي حكم وله مصالح ومفاسد في متعلقاته وأنا ماذا؟ وأنا خالفته فأنا عاصم. وفي حال ارتفاع الشك عندي حكم آخر، إذن يكون من تبدل الموضوع. أما إذا لم نقبل أن الأحكام الظاهرية لها مبادئ مستقلة، إما لا مبادئ لها وإما لها مبادئ ولكن لحفظ ماذا؟ مبادئ الأحكام الواقعية، فيتصور انكشاف الخلاف أو لا يتصور؟ دائما يتصور انكشاف الخلاف. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في المجلد الرابع من تقريرات السيد الهاشمي بعد أن يذكر الإشكال في صفحة 35 يقول: ولكن هذا التوهم باطل على جميع المباني في تفسير الحكم الظاهري. لا فرق على جميع المباني، هذا الكلام باطل إلا على مبنى واحد وهو أن نعتقد أن الحكم الظاهري له مبادئ مستقلة عن الحكم الواقعي، وهذا هو التصوف السببية اللي احنا لا نقبله إن شاء الله سيأتي بحثه بعد ذلك. إذا قال شخص أن الحكم الظاهري له مصالح ومفاسد في متعلقاته مستقلا عن مصالح ومفاسد الأحكام الواقعية، هذا له إطاعة وعصيان مستقل وذاك له إطاعة وعصيان ماذا؟ مستقلون. أما إذا أنكرنا له مبادئ أولا كما هو بعض المباني أو قلنا لحفظ مباني الواقع كما هو مبنى سيد الشهيد، عند ذلك يكون طريقيا ليس له إطاعة وعصيان ماذا؟ مستقيم. إذن على هذا الأساس فالصحيح كما ذكره هؤلاء الأعلام أن التجري كما يتصور في القاطعة يعني وانكشاف الخلاف يتصور في غير القاطعة من الظن والاحتمال المنجم. واضح إلى هنا المطلب؟ بعد ذلك ننتقل إلى الأقوال في المسألة. أنا بودي قليلا نقف هنا لتتضح المسألة من حيث الأقوال حتى عندما نأتي إلى تحقيق المسألة يتضح أننا أي شيء نناقش أساسا ماذا يقول الأنصاري حتى نناقشه، ماذا يقول الخراساني حتى يناقش، ماذا يقول النائيني حتى يناقش، وهكذا. الأقوال في المسألة كثيرة، ولكنه مهم هذه الأقوال تقريبا ستة أشار إليها العراقي، طبعا هذه العراقي مولانا نسبة إلى عراق العجم اللي هي الأراكي اللي معروفة فيما سبق بعراق العجم، وإلا الآن مسمات بأراك. أشار إليها في نهاية الأفكار القسم الأول من الجزء الثالث. هناك يقول في المسألة أقوال ستة. القول الأول ما ارتضاه الشيخ الأنصاري. أنا قبل أن أشير هذا إلى الأقوال خلي أبين في نقطة أخرى حتى أن تتضح حيثيات البحث. شوفوا حيثيات البحث لابد أن تكون بهذا الشكل. نحن عندما نضع يدنا على مخالفة واقعية لا مخالفة اعتقادية اللي نعبر عنها بالمعصية، في المعصية ماذا يوجد؟ توجد أمور ثلاث. الأمر الأول أن العاصي العقل يقبح فعله أو لا يقبح؟ يقبح. يقول مولاك تجب عليك طاعته، فإن لم تطع فالعقل يرى أن مخالفتك ينبغي أو لا ينبغي، وهذا معنى أنه العقل يقبح فعلك، هذا الفعل فعل قبيح، مخالفتك قبيحة. خب يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة؟ هذا بحث جديد، لأنه قد يكون الشيء قبيحا ولكن المكلف قاصر معذور، يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة؟ لا يستحق العقوبة. إذن لابد من استئناف بحث، وهو أنه إذا أدرك العقل قبح فعل فهل يستحق عليه العقوبة أو لا يستحق عليه العقوبة؟ هذا البحث الثاني. البحث الثالث وهو أنه بعد أن ثبت ذلك وأدرك العقل استحقاق المكلف العقوبة، فهل توجد حرمة شرعية أو لا توجد حرمة شرعية؟ قد يكون الشيء يستحق المكلف عليه ماذا؟ العقوبة، ولكن الشارع حرمه أم لم يحرمه؟ لم يحرمه. لماذا؟ لسبب من الأسباب، لسبب من الأسباب. صحيح أنه يستحق، الله سبحانه وتعالى يريد ماذا؟ أن يعفو عنه. يمكن أو لا يمكن؟ بل يمكن، ما في محل. ولكنه قد أيضا ماذا؟ بقاعدة الملازمة نثبت ماذا؟ نثبت الحرمة الشرعية. إذن هناك مستويات من البحث. المستوى الأول هو أن نعرف أن الفعل قبيح أو ليس بقبيح. المستوى الثاني أن البحث أن القبيح يستحق فاعله العقوبة أو لا يستحق. البحث الثالث أنه حرام شرعان أو لا. هذه هي جهات البحث. هسه في كلمات الأعلام إن شاء الله تراجعون تجدون بأن بعض هذه الحيثيات كلابية، بعض هذه الحيثيات بتعبيرات كلمات الأعلام هي ماذا؟ أصولية. بعض هذه الأبحاث ماذا؟ هي فقهية. ولكن باعتبار أنه على منهجنا الذي ذكرناه في أول الأبحاث، بعد تمييز هذه المسائل لها أثر أو ليس لها أثر، ليس لها ذلك الأثر. هسه سواء كانت كلامية أو كانت ماذا؟ كانت أصولية. المهم تقع مقدمة في عملية الاستنباط، تقع عنصرا في عملية الاستنباط، هسه مع واسطة أو بلا واسطة لا فرق في هذا، لا يؤثر. فلهذا الآن عندما تراجعون، لأنه البحث عن القبح والاستحقاق بحث كلامي، البحث عن الحرمة بها جهتين، قد يكون أصوليا وقد يكون ماذا؟ فقهيا. هذين الأبحاث بعد كثير لا تؤثر في مجال بحثنا. المهم هذه جهات البحث، أن نعرف أن التجري قبيح عقلا أو لا، وبعبارة أخرى أن التجري كالمعصية عقلا أو لا. هذه مسألة. المسألة الثانية أن نعرف بعد أن ثبت أن التجري كالمعصية قبيح عقلا فهل يستحق فاعله العقوبة من المولى أو لا يستحق؟ هذه من المسألة الثانية. المسألة الثالثة: إذا ثبت أنه قبيح عقلا ويستحق فاعله العقوبة عقلا، فهل هو حرام شرعا التجري أو لا؟ هذه حيثيات البحث، إذا اتضحت إلى هنا تعالوا إلى الأقوال حتى نعرفها. القول الأول وهو الذي التزم به الشيخ الأنصاري في الرسائل، أساسا الشيخ الأنصاري مولانا قطع دابر المسألة، قال لم يثبت أن التجري قبيح عقلا، وبطبيعة الحال إذا لم يثبت قبحه يثبت استحقاق العقابة ولا يثبت؟ لا يثبت. تثبت الحرمة الشرعية أو لا تثبت؟ لا تثبت. فلو سألنا الشيخ الأنصاري لعد ماذا يقول؟ يقول هذا المتجري ينبئ أن في باطنه بعض الصفات النفسانية الخبيثة، من قبيل لو وجدنا أن إنسانا عندما ينبغي أن يعطي لفقير شيئا، هو الواجب غير الواجب، يبخل لا يعطي، والصفة البخل صفة محمودة لو مذمومة، صفة مذمومة ولكنه قبيحة عقلا ويستحق صاحبها نار جهنم؟ لا أبدا، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك أبدا. نعم يوجد الذم لهذه، لأن هذه الصفة ممدوحة لو مذمومة، مذمومة، ولكن الذم واللوم العقلائي شيء، والقبح العقلي وعدم الانبغاء العقلي ماذا؟ شيء آخر. فالشيخ الأنصاري أساسا أنكر أن يكون التجري كالمعصية قبيح عقلا، وهذه عبارته في الرسائل، عبارته في الرسائل واضحة، وهو أنه هكذا يقول، التفت جيدا، عبارته يقول: وأما بناء العقلاء أنهم يذمون المتجري، فلو سلم فإنما هو على مذمة الشاخ من حيث أن هذا الفعل يكشف على عن وجود صفة الشقاوة فيه لا عن نفس فعله كمن انكشف له إلى آخره. فإذا لا يقول أن فعله قبيح، لا، يقول يكشف عن أنه هذا الإنسان فيه صفات محمودة أو غير محمودة. غير محمودة. بس لو وجدت إنسان مولانا عندما تكلم مع الآخرين أو عندما يتكلم يستعمل كلمات بذيئة، كلمات البذيئة يذم عليها الإنسان، ولكن هل يوجد عليها قبح عقلي واستحقاق العقوبة خارجا؟ لا، ليس الأمر كذلك. إذن الوجه الأول وهو الذي ارتضاه الشيخ الأنصاري، قال عدم اقتضاء التجري شيئا سوى الكشف عن سوء سريرة الفاعل وخبث باطنه الذي لا يترتب عليه سوى اللوم من العقلاء، لأنه صفة غير محمودة، كالبخل والحسد ونحوهما من الأوصاف المذمومة التي لا يترتب عليها استحقاق العقوبة ما لم تبرز في الخارج. إذا الحسود فعل شيئا وأضر بالآخرين فهذا حرام شرعا، لا لا، في نفسه عنده حسد ولكنه لم يبرزه، هذا قبيح عقلا ويستحق عليه العقوبة؟ تقول لا، ليس الأمر كذلك. التجري أيضا على هذا المستوى لا أكثر من ذلك. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني وهو قول المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه. المرزا النائيني قبل بأن التجري قبيح، ولم يقبل مبنى الأنصاري أنه ليس بقبيح، قال قبيح، ولكن قال أن هذا القبح قبح فاعلي لا قبح فعلي. ما معنى؟ يقول تارة نحن نضع يدنا على فعل نفس الفعل في نفسه هو ماذا؟ قبيح، كالظلم، فإن الظلم في نفسه حسن أو قبيح؟ في نفسه قبيح، هذا نعبر عنه القبح ماذا؟ القبح الفعلي. هل التجري فيه قبح فعلي أو لا يوجد؟ يقول لا، لا يوجد فيه قبح فعلي. لماذا؟ لأن الذي فعله هو شرب الماء، وشرب الماء قبيح فعلي أو ليس قبيحا فعليا؟ شرب الماء، أنا شربت الماء ولكن كنت أعتقد أنه ليس ماء وإنما هو خمر، إذن هنا لا يوجد قبح فعلي، وإنما يوجد ماذا؟ قبح فاعلي من هذا المعتقد بأنه خمر لا ينبغي أن يشربه، فهو قبيح من هذا الفاعل مو قبيح في نفسه. واضح المطلب؟ الفرق بين القبح الفعلي والقبح الفاعلي. القبح الفعلي في نفسه قبيح سواء صدر من أحد أو لم يصدر، أما القبح الفاعلي يقول الفعل ليس قبيحا في نفسه، وإنما صدور الفعل من هذا المعتقد بأنه خمر ماذا؟ قبيح. إذن لو وضعت يدك على الفعل بما هو فعلون، قبيح أو ليس بقبيح؟ ليس بقبيح. أما لو نسبت هذا الفعل إلى هذا الفاعل المعتقد أنه ما هو؟ خمر، فقبيح أن يصدر منه أو ليس بقبيح؟ إذن هو قبل القبح الفاعلي ورفض ماذا؟ القبح الفعلي. خب شيخنا ماذا تقول، يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة؟ يقول نحن نقول أن القبح الفاعلي إذا كان ناشئا من القبح الفعلي فهذا الفاعل يستحق العقوبة عقلا، أما إذا لم يكن ناشئا من القبح الفعلي بل كان من الاشتباه والتوهم، وإن كان قبيح فاعلي ولكن يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة، يقول لا يستحق العقوبة. واضح هذا المبنى؟ مبنى المرزا النائيني. إذن المرزا النائيني يعتقد أن القبح موجود ولكن لا القبح الفعلي، لأنه شرب الماء ولم يشرب الخمر واقعا، وإنما يوجد فقط القبح الفاعلي، والقبح الفاعلي إنما يستلزم العقوبة واستحقاق العقوبة إذا كان ناشئا من قبح فعلي، أما إذا لم يكن ناشئا من قبح فعلي بل من قبح توهمي فالعقل يدرك استحقاق العقوبة أو لا يدرك؟ يقول لا يدرك. هذا القول الثاني. صريحا هذا المعنى جاء في فوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 41. الإخوة بعد إن شاء الله هم يراجعون، الوقت ما كنا نقرأ كله. يقول والإنصاف أنه ليس كذلك إلى أن يقول نعم لا بأس بدعوى القبح الفاعلي، قبح فعلي لا يوجد في التجري، بأن يكون صدور هذا الفعل عن مثل هذا الفاعل قبيحا، وإن لم يكن الفعل قبيحا في نفسه صدوره من هذا قبيح. فلهذا الإنسان لو اعتقد أن زيدا أباه وانتهك حرمته ولم يحترمه، ماذا يقول العرف وماذا يقول العقلاء؟ هذا الإنسان ارتكب قبحا أو لم يرتكب، وإن كان في الواقع هذا ليس بأباه. يقول أنت كنت تعتقد أن هذا من؟ هذا أباك، إذن يجب عليك أن تحترمه. يقول ولا ملازمة بين القبح الفاعلي وبين القبح الفعلي، قد يكون القبح فاعليا ولكن بالضرورة يكون قبحا فعليا؟ لا. وكذلك لا ملازمة بالعكس، قد يكون القبح فعليا ولا يكون ماذا؟ قبحا فاعليا، إذا لم يكن يعلم أنه هذا خمر. فهنا يوجد قبح فعلي وهو أنه شرب الخمر أو أهان هذا الإنسان ولا يعلم أنه والده، يوجد قبح فعلي أو لا يوجد؟ الفعل قبيح ولكن يوجد قبح فاعلي أو لا يوجد؟ لا يوجد قبح فاعلي. إذن هو يرى المرزا أن العقوبة واستحقاق العقوبة إنما يكون إذا كان هناك قبحا فاعليا ناشئا من قبح فعلي، ولكنه صدوره إلى آخر بعد الإخوة هم يراجعونه. صفحة 41 و42 من فوائد الأصول. هذا القول الثاني. القول الثالث في المقام وهو قول صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. اكتفي جيدا لهذه الأقوال حتى عندما ندخل في أصل البحث تعرف بأنه احنا ماذا نريد أن ننفي وماذا نريد أن نثبت. القول الثالث لصاحب الكفاية قدس الله نفسه، وهو من الغرائب أيضا هذا القول، وهو أن صاحب الكفاية وافق الشيخ الأنصاري في عدم القبح الفعلي، قال لا يوجد هنا قبح فعلي، قال أساسا التجري قبيح عقلا أو ليس بقبيح، قال لا يوجد أي قبح، فقط يكشف عن سوء السريرة. أما وخالف منه المرزا النائيني، لأن المرزا النائيني قال يوجد قبح فاعلي ولكنه يوجد استحقاق للعقوبة أو لا يوجد. هنا صاحب الكفاية يقول وإن لم يكن الفعل قبيحا ولكنه هذا الإنسان يستحق العقوبة. لا لا مو فاعل أبدا، القبح فاعلي مكر، فقط هذا الإنسان. يقول لماذا؟ يقول أساسا نفس إقدامه على المعصية، يعني نفس إقدامه وقصده للمعصية هذا يستحق عليه ماذا؟ العقوب. وإن كان في الواقع هو توجد معصية أو لا توجد معصية؟ لا توجد معصية، ولكن نفس أنه اعتقد أنه هنا توجد معصية وخالف هذا يستحق عليه العقوبة وإن لم يكن قبيحا عقلا. بلي بلي بلي. أحسن. إذن القول الثالث يقول لا نلتزم بالقبح العقلي للتجري، ولكن نلتزم ماذا؟ باستحقاق المتجري للعقوبة. هل أقوالكم هذا القول؟ قال ومنها اقتضاؤه لاستحقاق العقوبة على مجرد العزم على العصيان محضان، لا على الفعل المتجرى به، فإن الفعل المتجرى به قبيح أو ليس بقبيح؟ لا ليس بقبيح، نظرا إلى أن التجري كالتشريع من الأمور الجنانية والقلبية، نفس قصده للمعصية يستحق عليه ماذا؟ العقوبة. القول الرابع، أكو وقت لمن؟ انتهى الوقت، خلوه إن شاء الله بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.